الأمل فينا نرسم أمانينا وإحنا لها الهمة والإصرار والأحلام بيدينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، يقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وازد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل جنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. وحلقة جديدة وخاصة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان صيف مختلف. الله أسأل أن يجعل عملنا صالحة والوجه الكريم خالصة، ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا، وأن يرزقنا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. النهاردة بمشيئة الله تبارك وتعالى هنتكلم عن واعظ لمن أراد أن يتعظ ولمن أراد أن يعتبر، ألا وهو الصيف، فصل الصيف. لا شك ولا ريب أن أغلب الدول الآن تعيش في فصل الصيف، وفصل الصيف هو موعظة لمن أراد أن يتعظ ولمن أراد أن يعتبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أول ما بنذكر كلمة الصيف يتبادر للذهن على طول الحر الشديد، وحينما تتذكر الحر الشديد لابد أن تتذكر حر يوم القيامة وحر جهنم، وأن هذا الحر الذي يعيشه العالم الآن مع تغيرات المناخية العنيفة التي لم يسبق لها مثيل، نتذكر أن هذا الحر الشديد هو نفس وفيح من فيح جهنم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يهون علينا حر الصيف وأن ينجينا من حر يوم القيامة. النهاردة مش جايين نتكلم عن الصيف وعن حر الصيف، ولكن جايين النهاردة نتكلم كيف نستغل العطلة الصيفية والأجازة الصيفية في مرضاة الله تبارك وتعالى. نحن اليوم نعيش في العطلة المدرسية أو الأجازة الصيفية، وما أحوجنا أن نغتنم هذه الأوقات في مرضاة الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ما أحوجنا في العطلة المدرسية والأجازة الصيفية أن نربي أنفسنا وأن نزكي أنفسنا وأن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة. فكيف نستغل هذه الأجازة الصيفية في مرضاة الله تبارك وتعالى وفي تزكية وتربية النفوس، وكيف نحفظ أنفسنا من الغبن والخيبة والخسران في هذه الأجازة والعطلة المدرسية الصيفية؟ هذا ما نتعرف عليه في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان صيف مختلف، والذي أرحب فيه بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب وهو كابتن رياضي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيث مرتحل، أخي الحبيب الكابتن محمد أشرف. أهلا وسهلا كابتن محمد.
أهلا بحضرتك،
حياكم الله وإياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنكم.
بارك الله فيك.
كابتن محمد أشرف ما شاء الله ماجستير تربية رياضية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده علما وتوفيقا، وهو ممن جمع بين الدين والدنيا، وهذا قل أن تجده في كثير من الشباب في هذه الأيام وفي هذا الواقع المرير الأليم. قل أن تجد شابا جمع بين الدين والدنيا، هو داعية إلى الله تبارك وتعالى، نظر حياته لخدمة كتاب الله عز وجل حفظا وفهما وعملا ودعوة، وصاحب صوت عذب ندي جميل في تلاوة القرآن الكريم، وأيضا هو كابتن رياضي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به. وأنا حبيت أن هو يكون معنا النهاردة يحدثنا عن استغلال الأجازة الصيفية من الناحية الدعوية الدينية ومن الناحية التربوية الرياضية، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به البلاد والعباد وأينما حل وحيثما ارتحل. دكتور محمد، كابتن محمد ربنا يبارك فيك، بنتكلم النهاردة عن صيف مختلف. في كل عام في مثل هذا التوقيت احنا بنتكلم عن الأجازة الصيفية والأجازة المدرسية، بس السنة دي عاوزين نتكلم بأسلوب مختلف. النهاردة جايين نتكلم أغلب وقتنا عن استغلال الأجازة الصيفية، ولكن خاصة في الرياضة، ونحن نرى الكثير من الشباب في الأجازة الصيفية والعطلة المدرسية الكل يتجه إلى الرياضة على اختلاف بقى أنواعها، سواء كان سباحة، كرة قدم، غيرها. فعاوزين نتكلم عن استغلال الأجازة الصيفية والعطلة المدرسية وعن جانب الرياضة ومنظور الإسلام للرياضة. هل الرياضة كما يروج البعض بأنها حرمها الإسلام، أم أنها مباحة بضوابط ضبطها لنا ديننا العظيم دين الإسلام؟ ولكن اسمح لنا، وعاوزين في بداية هذا اللقاء نستهله بآية من ذكر الحكيم بقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بصوتك العذب الجميل ولتحبره لنا تحبيرا.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
أحسن الله إليكم كابتن محمد. يعني كثير من الشباب دلوقتي بينظر للأجازة الصيفية أو العطلة المدرسية وكذلك برضو أولياء الأمور الآباء والأمهات إن هي أيام بقى يعني فراغ بقى من الدراسة ووجع الدراسة بقى والمذاكرة طول الليل والنهار، فهي أيام زائدة للهو واللعب والغفلة والكسل والخمول ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعاوزين النهاردة نقول لهم في الأول استغلوا هذه الأجازة الصيفية والعطلة المدرسية في مرضاة الله تبارك وتعالى. ما قلناش حرام اللعب، ما قلناش إن حرام اللهو، ولكن اللهو مباح بضوابط ضبطها لنا ديننا الحنيف وديننا العظيم ألا وهو دين الإسلام. عاوزين في الأول نقول أهمية فصل الصيف. إحنا يمكن في كل عام بنسمع الخطباء والوعاظ والدعاء مع قدوم فصل الشتاء، الكل بيتحدث عن فصل الشتاء وإنه الغنيمة الباردة، ولكن قل من يتحدث عن فصل الصيف وأهمية الوقت في فصل الصيف.
أولا بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني الموضوع غاية في الأهمية ما شاء الله. يعني حضرتك سردت الكثير من النقاط، لو تكلمنا عن كل واحدة فيها مش هنخلص حلقتين وثلاثة، ولكن خلينا نبدأ كلامنا أن ربنا عز وجل كما ذكرنا في الآية الكريمة: إن في اختلاف الليل والنهار، أو إن في خلق الليل وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فسبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا، يعني في اختلاف الليل والنهار كما في اختلاف في الصيف والشتاء. يعني سبحان الله، جعل الصيف لأمور كثيرة وجعلت الشتاء لأمور كثيرة، ولكن كيف نستغل الصيف وكيف نستغل الشتاء؟ فالصيف ما شاء الله فيه الأمور، يعني فيه كثير من الأمور التي يجب أن نفعلها، وفيه كثير من الأمور التي لو استغلناها حق استغلال لعدد بالنفع علينا وعلى الأمة أجمعين. يعني
جميل. طب لو قلنا بقى كابتن محمد عاوزين نستغل الأجازة الصيف، نبدأ الأول كده مع فصل الصيف، وإن الأجازة هل هي للراحة وهي وقت للخمول والكسل والبعد بقى عن الفرائض والعبادات؟
طيب مبدئيا كده، مبدئيا اول ما نتكلم على اجازه ووقت فراغ، نذكر الحديث اللي حضرتك ذكرته في بدايه الحلقه ما شاء الله، ان الانسان الله عز وجل وجدك في هذه الحياه من اجل ان تعمل، حتى في وقت الراحه لابد ان تعمل اعمالا تعود بالنفع عليك. يعني حتى لو هنريح، فالراحه دي تكون في مصلحتك او في مصلحه اسرتك، في مصلحه البيئه المحيطه حواليك. الانسان لا تزول، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه. فالعمر هو الوقت، فالوقت ان استغللته جيدا ما شاء الله هيعود بالنفع عليك وعلى الامه وعلى الاسره وعلى كل المحيطين بك. فمبدئيا وقت الفراغ لم يجعل كي نقضيه في أمور لا تنفعنا. نعم. يعني أولا لو هنتكلم على الوقت وإن إحنا خلصنا امتحانات وكنا مضغوطين وكنا مشغولين، فأنا أول نقطة أحب أذكرها هنا إن إحنا خلاص يعني كنا مشغولين في أمور كثيرة، وتقريبا كلنا وفي الأغلب ما كان الأهل يتحملون هذه الضغوط. يعني لو هنتكلم على الطلبة اللي كانت بتذاكر في الإعدادية والثانوية والمرحلة الجامعية، تحمل الأهل الكثير. فهنا أول نقطة سنتحدث فيها بإذن الله أن وقت الفراغ لابد وأن تلبي أولويات أسرتك ومن يحيطون بك.
نعم أحسنت. نيجي لنقطة في غاية الأهمية كابتن محمد ربنا يبارك فيك، ألا وهي الأنشطة الرياضية في الأجازة الصيفية، وهذا ما يتجه إليه الكثير من الشباب على مختلف مراحلهم الدراسية. بس قبل ما نتكلم عنها في نقطة يعني شرعية يا ريت برضه لو نلقي الضوء عليها، ويمكن بنراها واضحة جلية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في هذه الأيام، وخاصة لما تعرضت بعض الدول ومنها مصر يعني إلى موجة حر عنيفة وقاسية وارتفاع في درجة الحرارة لم يسبق لها مثيل. فتلاقي البعض على الفيسبوك، على تويتر، على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على أرض الواقع، تجد من يسب الصيف، وتجد من يشتم الصيف، وتجد من يعني يؤذي من يحبون الصيف. تلاقي بقى في أزمة كده، أزمة الصيف لمحب الشتاء، ومين بيحب الصيف ومين بيحب الشتاء، وتراشق بالكلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعايزين نتكلم عن هذه النقطة، أزمة الصيف لمحب الشتاء وأزمة الشتاء لمحب الصيف، وعمن يشتمون الصيف أو يسبون الدهر، وما ينبغي لابن آدم أن يسب الدهر كما أخبر الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يعني شتمان ابن آدم واستبان ابن آدم وما ينبغي له ذلك، يسب الدهر وأنا الدهر، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي.
طيب لو هنتكلم على احنا في بدايه الحلقه اتكلمنا عن اختلاف الصيف والشتاء وان كل شيء جعله الله لحكمه سبحان الله. فلو الانسان تخيل بس يعني لمجرد التخيل ان العام كله او السنه كلها صيف بس، ما استطاع ان يعيش، يعني ما استطاع ان يقضي وقته، وما استطاع ان يلبي رغباته واحتياجاته. وهكذا لو الانسان تخيل ان السنه كلها والدهر كله شتاء لكان الامر صعبا وعسيرا علينا. وسبحان الله حتى في الرياضه عندنا في رياضات كتير قوي ممكن ما نقدرش نلعبها في فصل الصيف لان الموضوع بيكون صعب والاجواء بتكون حاره، وفي رياضات ما بنقدرش نلعبها في وقت الشتاء. ولكن اختلاف الاشهر واختلاف الازمنه واختلاف الاجواء يعني بيخلق، اعتقد من وجهه نظري، بيخلق مزيد من المتعه ومزيد من الراحه ما بين تقلب صيف وتقلب شتاء. فهكذا الحياه وهكذا خلقنا الله عز وجل.
واضيف كابتن محمد ربنا يبارك فيك، كما ذكرت ان لو العام كله فصل الصيف لم استطعنا ان نعيش، ولو كذلك لو العام كله شتاء. والدليل على ذلك لو تاملنا وتابعنا الاخبار خاصه في الايام الاخيره، بعض الدول الاوروبيه طبعا يعني يمكن اغلب العام كله بيبقى فصل الشتاء. لما ارتفعت درجات الحراره في الاونه الاخيره، لو حد بيتابع الاخبار في بعض الدول الاوروبيه اللي يعتبر كان العام كله كانه اغلبه كله شتاء، لما ارتفعت درجات الحراره عن معدلاتها الطبيعيه اصبحت هناك حرائق كثيره وزاد معدل الحرائق ولا حول ولا قوه الا بالله. فاحنا في نعمه، يعني عاوزين نقول بس ان تنوع الفصول كده، وخاصه نحن في مصر او في حتى الدول العربيه اللي فيها تنوع الفصول بين فصل وشتاء، بين صيف وشتاء وربيع وخريف، هذا من فضل الله عز وجل علينا. صحيح. نيجي بقى لأهم نقطة النهاردة في حلقة النهاردة ألا وهي الرياضة. يعني كتير من الآباء والأمهات يقول لك أنا بدل ما ابني يقعد على القهوة، بدل ما ابني معاه صحبة سوء، عفوا يعني يمسك سيجارة، عفوا ممكن يشرب مخدرات وكذلك، طب ما أنا أوديه الرياضة خليه يتعلم الرياضة هتنفعه برضه. فهل الرياضة نشاط صيفي فقط أم أسلوب حياة؟
الرياضة كما ذكر دكتور محمود دكتورنا الفاضل هي أسلوب حياة. يعني حتى انا كثيرا من اولياء الامور بياتوا يسالونني طيب احنا خلاص الاجازه بدات عايزين نبدا رياضه. لا، هي الرياضه ما بتقفش، يعني الرياضه لا هي مضيعه للوقت ولا هي بنعملها من اجل وقت الفراغ فقط ولا من اجل المتعه فقط، ولكن الرياضه تجمع بين كل هذه الاشياء. يعني ممارسه الرياضه مبدئيا هي من اجل الترويح عن النفس، كما اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان حياتنا كلها يجب أن يكون هناك أمور تروح بها عن نفسك من أجل أن تكسر حاجز العبادة وحاجز الاجتهاد في العبادة. فبعد أن تمتع نفسك بهذه الأمور لابد أن تمتع نفسك بأمور تعود عليك بالنفع. يعني الرياضة من أكثر الأمور التي تعود على الإنسان بالنفع، سواء بالصحة الجسمانية أو بالصحة النفسية. ما شاء الله أنت بعد ما تخلص تحاول تنزل الجيم أو تلعب أي رياضة أيا كان نوعها إيه، بترجع بتحس بنشاط ذهني ونشاط عقلي رهيب لا يقل تماما، لا يقل تماما عن النشاط البدني اللي انت بتحسه في جسمك بعد اداء الرياضه.
المؤمن القوي خير،
المؤمن القوي كما ذكر
خير المؤمن الضعيف. ليه بيتبادر لذهن على طول اول ما نسمع كلمه الرياضه على طول اولياء الامور او اي حد يسمع كلمه بيتبادر لذهن كره القدم فقط؟ هل الرياضه مقتصره في الانشطه الصيفيه او اسلوب حياه على كره القدم فحسب؟
والله يعني حضرتك اثرت نقطه كثيرا ما بتعمل خلاف كبير قوي ما بين المجتمعات دلوقتي، كره القدم واقتصار الرياضه او صوره الرياضه اللي قدامنا في اذهاننا دلوقتي هي كره قدم فقط. ولكن الرياضه مش يعني مفهوم اعم واشمل بكثير جدا من كره القدم. حتى لو هنتكلم ببساطه شديده فالمشي رياضه، يعني المشي مجرد المشي وخطو الخطوات فهذه رياضه ومن افضل الرياضات. ولكن اقتصار الرياضة فقط على كرة القدم هذا يعني جهل وقلة ثقافة رهيبة.
نعم. تقول ايه لأولياء الأمور يا كابتن محمد لمن يريدون أن يوجهوا أبنائهم نحو الأنشطة الرياضية المناسبة لأبنائهم؟
من أهم النقاط أن ولي الأمر يكون فاهم جدا الموضوع ده وفي النقطة دي، لأن توجيه الابن لو وجهنا الابن بصورة خاطئة كثيرا ما تواجهنا المشاكل سواء كولي أمر أو سواء كالولد نفسه. يعني أنا هسرد لحضرتك بعض النقاط خلينا نتكلم في الموضوع ده فيها. أولا ولي الأمر أحيانا بيمشي وراء رغبات ابنه فقط، يعني الولد وهو صغير بيجي بيقول يا بابا أنا عايز ألعب كرة قدم، وليكن أنا عايز ألعب في الأغلب يعني بتكون كرة قدم، أو وليكن يا بابا أنا عايز ألعب كرة طايرة أو كرة يد. الأب منفذا لرغبات هذا الولد الصغير فبينزل بيشترك له في هذا النشاط، ولكن للأسف في جانب تاني أهمله كثيرا من أولياء الأمور اللي بيمشوا وراء رغبات الأبناء وهو جانب المواصفات الجسمانية للولد أو المواصفات البدنية للولد. هل الولد ده مهيئ لهذه الرياضة أم إن إحنا هنبذل وقت وجهد وكثيرا من المال من أجل حاجة أنا مش هوصل لنتيجة بالولد ده. وبرضه هنا يا شيخ محمود أنا برضه لا أغفل تماما رغبات هذا الولد، يعني أنا لا أتغافل هذا الجانب، ولكن لابد أن يحصل توافق شديد ما بين رغبات الأبناء واختيار أولياء الأمور أو توجيه أولياء الأمور لهذا الولد.
طيب طالب الجامعة بقى، يعني بنتكلم يمكن أغلب حديثنا حتى الرياضة ممكن نقول بنخاطب بالفعل هم في المرحلة الابتدائية والإعدادية ونقول مثلا والثانوية. طالب الجامعة بقى بيبقى عنده عطلة مدرسة عطلة جامعية وأجازة صيفية، ولكن بيبقى مضطر في الأجازة الصيفية هو ممكن ينزل الشغل يعني عشان ينفق حتى على نفسي أو يوفر نفسه لقمة حلال حتى ينفق على أهلي وعلى أبي وأمي في العطلة المدرسية والأجازة العطلة الجامعية والأجازة الصيفية، وما عندوش وقت ان هو يمارس الانشطه الرياضيه. ماذا تقول له كيف يوفق بين يعني العطله المدرسيه وبين عمله ووظيفته؟
اولا لو حضرتك ذكرت النقطه دي احب احيي واشكر جدا 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 كل انسان وكل شاب او بنت مجتهدين وبيحاولوا زي ما حضرتك قلت بيوفروا لقمه بالحلال وان هم ينزلوا ويجتهدوا ويشتغلوا في وسط هذه الاجواء وما بين دراسه وان هو محتاج يريح بعد ما خلص امتحانات علشان يرجع الدراسة أو يرجع الترم الآخر بنفس مستعدة وبجهد أكثر، ولكن مع ذلك بيسعون من أجل إيه؟ من أجل تحقيق لقمة العيش الحلال. فأنا أحب أوجه لهم نصيحة من وجهة نظري هي المفيدة في هذا الموضوع، إن إحنا لابد وأن نوفق ما بين مجال دراستنا ومجال شغلنا. يعني عطلة الصيف للطالب الجامعي هي بمثابة وقت ثمين وغالي جدا 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 لمن فهم هذا الأمر. أنت زي مثلا بتدرس في كلية التجارة، بتدرس في كلية الحقوق، بتدرس في كلية التربية الرياضية، فيجب أن تستغل هذه العطلة فيما ينفعك. دكتور زمان الله يمسيه بالخير ويديله الصحة يا رب علمنا شيء جميل جدا وإحنا في الكلية، قال لنا النصيحة دي وإحنا كنا طلبة قاعدين في المدرجات، بلغنا بأن إحنا انزل بعد ما تخلص دراستك ما تريحش الشهرين والثلاثة دي وتنام في البيت وترجع الترم الثاني أو ترجع السنة الجديدة وانت ما عملتش أي حاجة، ولكن انزل اشتغل حتى ولو بدون مقابل، يعني حتى لو هنشتغل ببلاش ولكن اخدم نفسك في مجال شغل مجال تخصصك الدراسي من أجل ان انت لما تيجي تتخرج ان شاء الله ربنا يتم عليك نعمة التخرج تنزل سوق العمل يبقى عندك كثير من المعرفة وكثير من الخبرة تبدأ تشتغل وتستطيع أن تحصل على المال وتستطيع أن يعني تتكلم أقدر أتكلم بقلب جامد أني أنا عندي خبرة عملية وخبرة أكاديمية في المجال بتاعي.
جميل. طيب بالنسبة لأولياء الأمور ممكن اللي بيسمعوا كلامنا دلوقتي يقول لك طب أنتوا بتتكلموا عن الرياضة والأنشطة الصيفية والأنشطة الرياضية، طب ما إحنا ممكن نودي الأولاد وخاصة في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية طلاب لهذه المراحل يوديهم يحفظوا لهم يعني بعض من آية القرآن الكريم زي ما احنا بنشوف كده كتير من البيوت والأسر بيوجهوا أولادهم نحو تحفيظ وحفظ القرآن الكريم، وهذا أمر طيب، هذا أمر طيب لا ننكر عليهم جزاهم الله خيرا، ولكن عاوزين نقول لهم يعني هل حفظ القرآن في الصيف حسب؟ وده للأسف أمر مشاهد وعلى أرض الواقع، بكلمك على الواقع دلوقتي، بتلاقي كتير من أولياء الأمور يوجهوا أولادهم نحو حفظ القرآن في الصيف فقط، وتحفظ القرآن في الصيف أو حتى في الشتاء في كل أوقات العام، ويقول لك طيب ما هيجيب وقت منين كمان هو يمارس الانشطه الرياضيه؟
والله يا دكتور محمود هو من باب اولى كما ذكرنا في بدايه الحلقه ان الرياضه اصلا مش نشاط صيفي فقط، ان الرياضه بتمارس في جميع الاوقات وفي مختلف الاوقات، سواء في الدراسه او في النشاط الصيفي. فمن باب اولى ان القران الكريم يكون طوال الحياه. يعني الحمد لله القران الكريم لا يقتصر على اجازه صيفيه او على توقيت انا عندي فيه وقت فاضي او وقت فراغ. فاولياء الامور هي المساله مساله ترتيب وقت وترتيب اولويات فقط لا غير. يعني أنا أقدر أعمل كل الحاجات دي، ولكن لابد وأن أنظم الوقت. يعني في الدراسة ما المانع أن تحفظ القرآن في بداية يومك أو في نهاية يومك؟ لو جعلت نصف ساعة فقط في يومك لله، وهذا واجب عليك. يعني احنا مش بنتكلم في أمور هي تفضلا منك، ولكن من الوقت ده أوجده الله لك، فكان لك أن تتصدق بهذا الوقت، سواء لمساعدة الفقراء والمحتاجين، أو زي ما قلنا أن أنت تغذي بدنك بالرياضة، فلابد أن تغذي روحك بقراءة القرآن والاستمرار في حفظ القرآن.
ليه المجتمع دلوقتي بينظر أن الشيخ أو حتى شيخ أو داعي أو قارئ أن هو ما ينفعش يمارس الرياضة؟ إزاي يمارس أو إزاي يمارس أنشطة رياضية؟ أو لا، وبعض الناس بينظر للرياضة، يعني بعض الناس إلى الآن يقول لك الرياضة كأنها محرمة، كأنها حرام الإسلام. إحنا ده نموذج أهو معانا، يعني الشيخ الكابتن محمد ربنا يبارك فيه، ما شاء الله قارئ وداعية إلى الله تعالى، ومع ذلك فضل كابتن رياضي. فهل فعلا ليه نظرة المجتمع، أغلب فئات المجتمع بينظروا أن أولا ما ينفعش الشيخ ده يمارس الرياضة، أو حتى يقول لك الرياضة دي مش موجودة في الإسلام؟
سبحان الله، والله كثيرا ما يتعجب أناس من هذا الموضوع لما يلاقوا داعية أو لما يلاقوا شيخ أو لما يلاقوا واحد بيتكلم باسم الدين بيلعب رياضة، مع أني ما شاء الله النماذج كثيرة على الساحة الآن ما شاء الله يمارسون الرياضة ويدعون إلى الله عز وجل. لأن سبحان الله الإسلام لم يفصل أبدا عن أمور الدنيا عن أمور الدين، يعني لم يفصل ما بين الأشياء. الإسلام جاء ليتمم الأشياء وليربطها بصلة وثيقة بعضها ببعض. فالرياضة لا تنفصل تماما عن الدين. يعني أنا إيه المانع لما أكون بمارس رياضة وبهتم بجسمي وأنا أدعو إلى الله عز وجل، أو أنا أتخلق بأخلاق الإسلام على الأقل. يعني
نعم، أنا أعلم أحد يعني مشايخنا ربنا يبارك في عمره، هو لا يزال على قيد الحياة بفضله، هو في جيم، هو ماسك جيم، هو مسؤول عن جيم، يعني بفضل عز وجل حتى من خلال عمله في الرياضة بيده إلى الله تبارك وتعالى. يعني حتى بينزل فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت الصلاة يصلي، حتى أثناء ممارسة الرياضة بيده إلى الله تبارك وتعالى، حتى الإخوة الشباب، وكم من شباب يعني جعله الله تبارك وتعالى سببا، جعل هذا الشيخ سببا في هدايته من خلال الجيم. فالرياضة زي ما كما ذكرت كابتن محمد ربنا فيك وسيلة أيضا ممكن استغلالها وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طب السؤال بقى دلوقتي الكل يعني بيتبادر إلى ذهن الكثير، كابتن محمد، كابتن رياضة في أي رياضة؟ كرة القدم أم ماذا؟
أنا مدرب تنس، تنس أرضي. تنس،
تمام.
تنس أرضي، يعني الحمد لله أنا بفضل الله مدير فني لأكاديمية التنس الأرضي.
جميل. طب هل انت قبل ما تلتحق بكليه التربيه انت كان حاطط هدف معين ان لازم التحق بهذه الكليه؟
لا خالص والله، يعني سبحان الله شاء القدر وجمعني الله بهذه الكليه وهذه الدراسه، فكان من نصيبي، وسبحان الله تكيفت واقلمت اموري كلها على كليتي. خلاص طالما ربنا اكرمني بهذا الطريق فحاولت ان اسعى فقط، والله عز وجل هو اللي وصلني للمكان اللي انا فيه دلوقتي بفضل منه، ثم بالسعي سبحان الله، يعني كما امرنا الله عز وجل.
جميل. لو قلنا الامور التي يرفضها الاسلام في الرياضه، واحد اثنين ثلاثة نقاط كده سريعا.
كثير
كثير، ودي اسف يعني شائعه دلوقتي الان على رأسها طبعا التعصب، وهذا ما نراه في كرة القدم.
هو لو هنتكلم على الممنوعات في الرياضة أو ما منعه الإسلام في الرياضة، سبحان الله الإسلام ما منع شيء إلا للمحافظة على من يحيطون بك.
أحسنت.
يعني هو الإسلام ما منعهاش من أجل أنه يحرمك المتعة، لا والله. يعني لما نيجي نتكلم بعناصر ونقاط بسيطة جدا، الإسلام منع إيه مثلا في الرياضة؟ منع أن أنا أؤذي غيري. يعني مثلا لو أنا هنزل ألعب كرة في الشارع، هناك جيران متضايقون من هذا الأمر، فهذه ليست حلال. يعني الوقت اللي أنا بقضيه دلوقتي في لعبي ده مش حلال. طيب أمر ثاني،
إيذاء الجار.
إيذاء الجار، نعم إيذاء الجار. أن ألعب بملابس وأنا غير ستر للعورة، هذا يأذي كثيرا من الناس. أحيانا ما يراني كثيرا من الناس ويتضايقون، فلما يعني لما أكبت حريتهم في أني أريهم هذه المناظر؟ يعني هذه من بعض الأمور التي حرمها الإسلام في الرياضة. أيضا من الأمور التي لا يبيحها الإسلام في الرياضة التعصب. التعصب اللي بيوصل بينا إن إحنا نقاطع صلة الأرحام ونقاطع الآخرين أو نتعدى، قد يصل إلى التعدي اللفظي والتعدي الجسدي على الآخرين. وكثيرا ما نرى الآن يعني دلوقتي ساحات السوشيال ميديا مليئة بهذه الأمور. يعني أنا عندي أصدقاء بتعجب يعني ما هذه العقليات، يعني إزاي نختلف مع بعض بهذه الصورة بهذه الطريقة، وكأنهم يدافعون عن، لو هيدافعوا عن الدين والله ما يصل الأمر إلى ذلك.
شايف إيه السبب اللي أوصل الكثير الآن إلى التعصب وخاصة في رياضة كرة القدم؟
والله ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود، يعني انك بتطرح هذه النقاط. السبب الرئيسي والاول، يعني انا بعد دراستي في الماجستير الرساله بتاعتي كانت بتتكلم في التعصب وخاصه في المدارس.
ان شاء الله سبقتني، انا كنت لسه هكلمك وارجعك في رساله الماجستير. نعم،
يعني رساله الماجستير بتاعتي بتتكلم عن التعصب، ولكن خصصتها في الاطفال في المدارس. تمام، هنلاقي انا من وجهه نظري وبعد بحث طويل هناك الكثير من الاسباب، ولكن أهمها وعلى رأسها البيئة والنشأة. هؤلاء الأطفال وهؤلاء الصغار تربوا على هذا الأمر، وجدوا أباهم وأمهاتهم على هذا النهج. فكثيرا ما يجد الطفل الابن بيطلع بيلاقي باباه متعصب شديد التعصب لفريق أو للاعب، فالابن غلبان أو مغلوب على أمره بيطلع على هذا النهج وعلى هذا الفكر.
نعم، جميل. طب انت شايف في امور اخرى حرام الاسلام رايتها حتى في الشاب؟ يعني اظن يمكن قلنا اغلب النقاط اللي ذكرتها كابتن محمد ربنا فيك اللي هو حرام الاسلام ومنعها الاسلام في الرياضه، يمكن اغلبها ان لم يكن كلها متعلقه ونراها جليه واضحه في كره القدم. ولكن هل في رياضات اخرى، مثلا على سبيل انت كابتن تنس دلوقتي، بترى ايضا امور ممنوعه بيقع فيها الكثير من الشباب على مختلف المراحل؟
أكيد، يعني لو هنتكلم على نقطة الالتزام بالزي الذي حدده الإسلام، كثيرا من الناس ما بيلتزموش.
مش شرط في كرة القدم،
مش شرط في كرة القدم خالص. والاختلاط أيضا، يعني أنا لا أبيح هذه الأمور كما لم يبيحها الإسلام. يعني أنا من جانب وجودي في الملعب، يعني الموضوع بيبقى مش أحسن حاجة أن أناس كتير ما يعرفوش أو فاكرين أن همارس رياضة لازم يبقى فيه اختلاط. لا يا جماعة، ده في كتير قوي انت كبنت ممكن تمارسي، ولكن بضوابط وضعها الاسلام.
لما بتيجي توضح لهم وتبين لهم هذه الامور حرمها الاسلام ومنعها الاسلام في الرياضه، كيف تقابل هذه الامور وكيف يواجهون كلامهم لك؟
والله اناس كثيرون بيكونوا بياخدوا الكلام وكانهم اول مره يسمعوه، يعني هم ما عندهمش فكره عن الموضوع ده، وهذا يمكن من الجهل بامور الدين وعدم التوعيه بامور الدين. وهناك الكثير من الناس ما شاء الله يتقبلون هذا الأمر ويرفضونه ويحاولون التطوير من نفسهم ما شاء الله.
نعم. بعيدا من كابتن تنس، يعني ربنا يبارك فيك وينفع بك يا رب، وجماعة بين الدين والدنيا، يعني جماعة بين الدعوة الله تعالى وبين الرياضة، شايف ان في هل رياضة معينة محتاج ان، لو قلنا على سبيل المجاز انجاز التعبير، يعني ان الشباب يركزوا عليها خلال هذه الايام مثلا، او محتاجين الشاب او الشاب في غفلة عنها؟ في رياضات كثيرة يعني على سبيل المثال السباحة وغيرها، شايف أهم من أهم الرياضات اللي محتاجها الشباب في هذه الأيام؟
والله تحديدا السؤال ده دكتور محمود لو هجاوبك عليه يمكن إجابتها تكون مختلفة شوية عن التوقعات، ولكن أنا أرشح أي رياضة يختارها الشخص نفسه ما دام يحقق فيها الاستمتاع المتعة والفائدة البدنية لنفسه. طالما هتقدر تحقق متعتك الشخصية وأنت بتمارس الرياضة دي ولاقي نفسك فيها وبتعود بالنفع عليك وعلى جسمك، ومن ثم هتعود بالنفع النفسي عليك، طالما انا استمتعت وانا بلعب وانا بقضي الوقت ده، هرجع بيتي مبسوط، هقعد على كتابي اذاكر وانا مبسوط، هروح شغلي تاني يوم وانا مبسوط. فهكذا تحقق الفائده من الرياضه. انا مش عايز منك اكتر من كده، مارس اللعبه اللي تعجبك والرياضه اللي انت تقدر تلاقي فيها نفسك، ولكن لا تبعد ولا تتغافل عن ضوابط التي وضعها الاسلام.
جميل جميل، احسنت. عايزين برضه نقول في الختام كابتن محمد ربنا يبارك فيك ان الرياضه ايضا تحافظ على صحه الانسان، مش عاوزين نقول تطول في العمر، العمر مقدر بتقدير الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين 60 و70 وقليل ما يتجاوز ذلك، ولكن بنشوف دلوقتي شخصين اتنين قدامنا، وياما شفنا كتير امثال كتير نماذج كتيره، شخصين ممكن تلاقي شخص عنده 70 سنه، شخصيا عنده 70 سنه، شخص عنده 70 سنه مارس الرياضه بفضل الله محافظ على صحته وصحته، يعني ممكن نقول بفضل الله طيبه وحسنه الى اخر يوم في هذه الحياه الدنيا، شخص اخر نفس العمر واصيب بالعديد من الامراض. فعاوزين نقول ان الرياضه ايضا، الرياضه تقي من العديد من الامراض وتحافظ على صحه الانسان.
طبعا كما ذكرت دكتور محمود ان العمر مقدر والله عز وجل يعلم الاجال، ولكن في امور وكثيرا من الامور اللي الانسان يهدر بها صحته، وفي امور تانية تقوم من صحه الانسان. يعني بلا شك بلا شك ان الانسان اذا كان مستهترا في التغذيه بتاعته او في تعاطي المواد المخدره، فاكيد ده بيودي بطريقه للوفاه او لعدم استمراريه الحياه. ولكن لو عمل غير ده، ان احنا نلعب رياضه او نمارس او نواظب على ممارسه الرياضه، فاكيد الوضع هيكون مختلف تماما، بانها تطيل ان شاء الله في صحته وتقوي من بدنه، ومن ثم تعود بالنفع عليه وعلى الامه ان شاء الله.
احسنت كابتن محمد، ربنا يبارك فيك. لا فوت دفوك، نفع الله بكم باللدى والاباد. ده اهم نقطه انتهت بسرعه، والامن في نهايه هذا اللقاء. الا اتقدم بخالص الشكر لاخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب كابتن محمد اشرف شفتان. كابتن محمد ربنا يبارك فيك ويرضى عنكم وينفع بكم يا رب، والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها الشباب الكرام. دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
نرسمها معانينا واحنا لها بالهمة والاصرار والاحلام بيدينا، واحنا بتحدينا نقدر نعمل والوقت يدخل فينا عزم وامل فينا نرسمها.